إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة أولية، وهي أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وحي الله تبارك وتعالى إليه. وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الاستدلال على الله تبارك وتعالى كما هي طريقة القرآن العظيم إنما يكون بنفس آياته التي يستلزم العلم بها العلم به، كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس، من غير احتياج إلى الطريقة التي سلكها المتكلمون وظنوا أنها توافق القرآن العظيم، وما هي بموافقة للقرآن على حسب ما جاءت به آياته من عند رب العالمين. فإثبات الصانع في القرآن بنفس آيات القرآن العظيم وبنفس آيات الصانع الحكيم التي يستلزم العلم بها العلم به، كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس، من غير احتياج إلى قياس كلي يقال فيه وكل محدث لا بد له من محدث، وكل ممكن فلا بد له من مرجح، وكل حركة فلا بد لها من علة غائية أو فاعلية، ومن غير احتياج إلى أن يقال سبب الافتقار إلى الصانع هو الحدوث فقط كما تقوله المعتزلة، أو الإمكان كما يقوله الجمهور إلى غير ذلك، وإنما كل ذلك ينبغي أن يعاد إلى القرآن العظيم وإلى طريقة القرآن العظيم، وأن يعلم أن نفس الذوات المخلوقة مفتقرة إلى الصانع، وأن فقرها وحاجتها إلى الله تبارك وتعالى وصف ذاتي لهذه الموجودات المخلوقة، كما أن الغنى وصف ذاتي للرب الخالق، وأنه لا علة لهذا الافتقار غير نفس الماهية وعين الإنية، كما أنه لا علة لغناه غير نفس ذاته سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك أن الإنسان يعلم فقر نفسه وحاجتها إلى خالقه من غير أن يخطر بباله أنها ممكنة، والممكن الذي يقبل الوجود والعدم، أو أنها محدثة والمحدث المسبوق بالعدم، بل قد يشك في قدمها أو يعتقده وهو يعلم فقرها وحاجتها إلى بارئها. فلو لم يكن للفقر إلى الصانع علة إلا الإمكان أو الحدوث لما جاز العلم بالفقر إليه حتى تعلم هذه العلة، إذ لا دليل عندهم على الحاجة إلى المؤثر إلا هذا. يقول رحمه الله: يدل على أن فقر الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، وأن فقر المخلوق إلى الله تبارك وتعالى وصف ذاتي له، وأن الغنى وصف لله تبارك وتعالى ذاتي له تبارك وتعالى، يدل على أن الإنسان فقير بالذات، أن الإنسان يعلم فقر نفسه ويعلم أنه محتاج إلى خالقه. هذا العلم بفقره لربه وفقر نفسه لخالقه، هذا العلم إنما هو معلوم عنده من غير أن يخطر بالبال أن نفسه ممكنة، والممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم، أو يعلم أن نفسه محدثة وأن المحدث هو المسبوق بالعدم، بل قد يشك في قدمها أو يعتقده، ولكنه في النهاية على يقين من فقرها لربها وحاجتها إلى بارئه. فلو لم يكن للفقر إلى الصانع علة إلا الإمكان أو الحدوث كما يقول المتكلمون لما توصلت النفس إلى العلم بالفقر إلى الباري حتى تعلم هذا الإمكان أو الحدوث، ولكنها عالمة بفقرها إلى باريها ومنشيها وخالقها من غير أن تفكر، من غير أن يفكر الإنسان في الإمكان والحدوث وما يترتب على ذلك. فلو كان كما يقولون أن الفقر إلى الصانعين ليس له علة إلا الإمكان أو الحدوث لما جاز العلم بالفقر إليه حتى تعلم هذه العلة، ولكن الإنسان لا يعلم إمكانا ولا حدوثا، ولكن يعلم في الوقت ذاته فقره إلى الله وحاجته إلى الله، وحينئذ فالعلم بنفس الذوات المفتقرة والإنيات المضطرة توجب العلم بحاجتها إلى بارئها وفقرها إليه، ولهذا سماها الله آيات فهذان مقامان، أحدهما أنها مفتقرة إلى المؤثر الموجب أو المحدث لهاتين العلتين أي الإمكان والحدوث، والثاني أن كل مفتقر إلى المؤثر الموجب أو المحدث فلا بد له منه، وهو كلام صحيح في نفسه لكن ليس الطريق مفتقرا إليه، يعني ليس الإثبات مفتقرا إلى ذلك، وفيه طول وعقبات تبعد عن المقصود. المقام الأول أنها مفتقرة إلى المؤثر الموجب وهذا هو الممكن أو المحدث وهذا هو المحدث لهاتين العلتين الإمكان والحدوث، فالعلم بفقرها غير مفتقر إلى دليل على ذلك من إمكان أو حدوث. وأما المقام الثاني أن كل مفتقر إلى المؤثر الموجب يعني الممكن أو المحدث يعني المحدث فلا بد له منه، وحينئذ فإن كونها مفتقرة إليه غير مفتقر إلى أن يستدل عليه بقياس كلي من أن كل ممكن فلا بد له من موجب وكل محدث فلا بد له من محدث، لأنها آية له يمتنع أن تكون دونه، يعني أن تكون بغيره أو أن تكون غير آية له، يعني هذا الإيجاد يمتنع لأنه آية لله تبارك وتعالى أن يكون بغير الله تبارك وتعالى أو أن يكون آية لغير الله تعالى، فإذا استغنينا بفضل الله تبارك وتعالى عن طريقة المتكلم، والقلب بفطرته يعلم ذلك، وإن لم يخطر بقلبه وصف الإمكان والحدوث، وهذا حق يجده كل إنسان في نفسه. الإنسان بفطرته يعلم احتياجه وفقره إلى باريه ومنشيه من غير أن يخطر بباله ما يسمى بالإمكان ولا ما يسمى بالحدوث ولا ما يسمى بتلك المصطلحات التي تتعلق بالماهية والهوية والإنية وما أشبه، بل يجد الإنسان في نفسه بفطرته التي فطره الله عليها حاجته وفقره إلى ربه تبارك وتعالى، وهو وصف ذاتي له يعلم أنه لا يستغني عن ربه ولا يستغني عن مولاه. قال والنكتة، وكلمة النكتة هذه هي المسألة اللطيفة تستخرج بدقة نظر وإمعان فكر، وسميت نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها، والنكتة أن وصف الإمكان والحدوث لا يجب أن يعتبره القلب لا في فقر ذواتها ولا في أنها آية لباريها، وإن كانا وصفين ثابتين وهما أيضا دليل صحيح، لكن أعيان الممكنات آية لعين خالقها الذي ليس كمثله شيء بحيث لا يمكن أن يقع شركة فيه. وأما قولنا كل ممكن فله مرجح لأنه يستوي في حقه الوجود والعدم، فلا بد أن يكون هنالك مرجح للوجود على العدم، وكل محدث فله محدث فإنما يدل على محدث ومرجح، وهذا وصف كلي يقبل الشركة. من هو المحدث ومن هو الموجب؟ هذا وصف كلي، عندما تقول كل ممكن فله مرجح وكل محدث فله محدث، يدل على ماذا؟ يدل على محدث ومرجح، وهذا وصف كلي يقبل الشركة. ولهذا القياس العقلي لا يدل على تعيين، وإنما يدل على الكلي المطلق، فلا بد إذن من التعيين. كما تقول كل حركة فلا بد لها من علة غائية، يعني كل حركة لا بد لها من هدف، لا بد لها من غاية. هل يدل ذلك على شيء سوى الإطلاق؟ هل حدد الغاية؟ لم يحدد الغاية. إذن كما يقول القياس العقلي لا يدل على تعيين، وإنما يدل على الكلي المطلق، فلا بد إذن من التعيين. فالقياس دليل على وصفية مطلقة كلية، قياس دليل على وصفية مطلقة كلية، كما في القياس الكلي كل محدث فلا بد له من محدث، هذه وصفية مطلقة كلية. هل عينت شيئا؟ هل عينت محدثا؟ محدث، من هو ومن يكون وما صفاته؟ هذا شيء مطلق كما ترى. وأيضا فإذا استدل على الصانع بوصف إمكانها أو حدوثها أو هما جميعا، لم يفتقر ذلك إلى قياس كلي بأن يقال وكل محدث فلا بد له من محدث، أو كل ممكن فلا بد له من مرجح، فضلا عن تقرير هاتين المقدمتين. بل علم القلب بافتقار هذا الممكن وهذا المحدث كعلمه بافتقار هذا الممكن وهذا المحدث، فهذا كهذا وهذا كهذا في قضية الافتقار إلى المحدث وإلى المرجح. فليس العلم بحكم المعينات مستفادا من العلم الكلي الشامل لها، هذا وصف مطلق كلي. بل قد يكون العلم بحكم المعين في العقل قبل العلم بالحكم الكلي العام، كما أن العلم بأن العشرة ضعف الخمسة ليس موقوفا على العلم بأن كل عدد له نصيفه فهو ضعف نصيفه، كل عدد له نصيفه فهو ضعف نصيفه. هل تحتاج هذا من أجل أن تعلم أن العشرة ضعف الخمسة؟ فقد علمت ما تعين قبل أن تعلم الكلية العام ولا تحتاج، فكان ماذا؟ لا شيء. وعلى هذا جاء قوله سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير بن مطعم لما سمعتها أحسست بفؤادي قد تصدع، وهو استفهام إنكار، يقول أوجدوا من غير مبدع؟ فهم يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مكون، ويعلمون أنهم لم يكونوا نفوسهم، وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه لا يحتاج أن يستدل عليه بأن كل كائن محدث أو كل ممكن لا يوجد بنفسه ولا يوجد من غير موجد، وإن كانت هذه القضية العامة النوعية صادقة، لكن العلم بتلك المعينة الخاصة إن لم يكن سابقا لها فليس متأخرا عنها ولا دونها في الجلاء والوضوح والظهور. هنالك كلية عامة، وصفية مطلقة، هذه لا تدل على معين، بل إن التي تكون على التعيين قد تكون سابقة للذهن، وإن كانت في ضمن الكليات المطلقة العامة، وهذه المعينة الخاصة تكون سابقة إلى الذهن قبل معرفة الكلي العام، كما ضرب الشيخ رحمه الله المثل عليها، أن العلم بأن العشرة ضعف الخمسة ليس موقوفا على العلم بأن كل عدد له نصيفه فهو ضعف نصيفه. فهذا الذي تراه من هذا المثال واضح جدا رحمة الله عليه. قال وقد بسطت هذا المعنى في غير هذا الموضع، وذكرت دعوة الأنبياء عليهم السلام أنه جاء بالطريق الفطرية، دعوة الأنبياء جاءت إلى الفطرة متعاملة مع الفطرة، والإسلام هو الفطرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي مر ذكره: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ينصرانه يهودانه يمجسانه، لم يذكر الإسلام، قال أو يدخلانه الإسلام لم يقل، لم يذكر الإسلام، ولكن قال فأبواه ينصرانه يهودانه يمجسانه، ولم يذكر الإسلام. لما؟ لأنه ولد على الإسلام، على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. على ماذا؟ على الفطرة، على الإسلام، فالإسلام الفطرة والفطرة الإسلام، وليس الإسلام دين الفطرة، وإنما هو الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، ولم يقل بعد ذلك ينصرانه يهودانه يمجسانه يدخلانه الإسلام، وإنما لم يذكر شيئا بعده، لأنه ذكره سابقا صلى الله عليه وسلم. قال: ذكرت دعوة الأنبياء عليهم السلام، وأنه جاء ما جاء من تلك الدعوة بالطريق الفطرية، كقولهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وقول موسى: رب السماوات والأرض، وقوله في القرآن: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. هل ينازع في هذا أحد؟ يعني عندما جاء الأنبياء يقولون إن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، هل نازع في هذا أحد من الكفار المشركين وقالوا لا، بل خلقها هذا الوثن، أو فطرها هذا الصنم، أو صنعها ذلك الصانع الذي يجلس على عرشه ممن يعبدونه من ملوكهم؟ هل قال أحد ذلك؟ لم يقل أحد ذلك قط، وإنما هذا أمر فيه علم ضروري بالفقر الذاتي في نفس المخلوق مع معرفته بالغنى المطلق لله رب العالمين. بيّن أن نفس هذه الذوات آية لله، كما أشرنا إليه أولا، من غير حاجة إلى ذي نك المقامين، ولما وبخهم بيّن حاجتهم إلى الخالق بنفوسهم من غير أن تحتاج إلى مقدمة كلية، هم فيها وسائر أفرادها سواء، بل هم أوضح، وهذا المعنى قال قررته مبسوطا في غير ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى قال: قد أخطأ المتكلم في ظنه أن طريقة القرآن توافق طريقته من وجوه. الوجه الأول أن إثبات الصانع في القرآن بنفس آياته التي يستلزم العلم بها العلم به، كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس. الثاني في مفارقة الطريقة القرآنية الطريقة الكلامية، أن الله تعالى أمر بعبادته التي هي كمال النفوس وصلاحها وغايتها ونهايتها، لم يقتصر على مجرد الإقرار به كما هو غاية الطريقة الكلامية، لأن غاية الطريقة الكلامية أن تثبت الصانع. وأما الطريقة القرآنية فإن الله تبارك وتعالى أمر بعبادته ولم يقتصر على مجرد الإقرار به عند خلقه، يعني أن يقروا بوجوده تبارك وتعالى، أن يقروا بالرب الخالق العليم، وإنما أمر بعبادته التي هي كمال النفوس وصلاحها وغايتها ونهايتها، لم يقتصر على مجرد الإقرار به. غاية الطريقة الكلامية هي الإقرار بالصانع ثم لا زيادة، وأما الطريقة القرآنية فإن الله تبارك وتعالى دلهم بنفس آياته على وجود ذاته تبارك وتعالى بكماله وجماله وجلاله، ثم أمرهم بعبادته، وفي عبادتهم لربهم تبارك وتعالى كمالهم وصلاحهم ونهايتهم في صلاح نفوسهم. قال رحمه الله: فلا وافقوا لا في الوسائل ولا في المقاصد، لأن طريقتهم في إثبات الصانع غير موافقة لطريقة القرآن، وغايتهم أن يثبتوا الصانع، وغاية الطريقة القرآنية بعد إثبات الصانع الأمر بالعبادة. فلا وافقوا، يعني المتكلمين لا وافقوا في الوسائل ولا وافقوا في المقاصد، فإن الوسيلة القرآنية قد أشرنا إلى أنها فطرية قريبة، هذه الوسيلة في إثبات الصانع موصلة إلى عين المقصود، وتلك قياسية بعيدة ولا توصل إلا إلى نوع المقصود لا إلى عين المقصود، لأنها إنما تأتي بالقياس الكلي العام وهو مطلق لا يدل على تخصيص وتعيين. وأما الطريقة القرآنية فإنها تدل كما قال الشيخ رحمة الله عليه، تدل على كيفية الوصول إلى عين المقصود. فلا وافق المتكلمون الطريقة القرآنية في الوسيلة، ولا وافق المتكلمون الطريقة القرآنية في المقصد. قال: وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له، فجمع بين قوتي الإنسان العلمية والعملية، الحسية والحركية، الإرادية الإدراكية والاعتمادية، القولية والعملية، حيث قال: اعبدوا ربكم. فالعبادة لا بد فيها من معرفة والإنابة إليه والتذلل له والافتقار إليه، وهذا هو المقصود. والطريقة الكلامية إنما تفيد مجرد الإقرار والاعتراف بالوجود ولا أكثر. وأما الطريقة القرآنية فإنها تهدي للتي هي أقوى وتأمر بالعبادة. وهذه الطريقة القرآنية تجمع بين قوتي الإنسان، لأن لكل إنسان قوتين، قوة علمية وقوة عملية. فأما أهل الزهد والانقطاع ومجافاة العلم الشرعي الصحيح، فهؤلاء تقوى عندهم القوة العملية على القوة العلمية. وأما أهل العلم الذين لا عبادة لهم ولا إقبال لهم على الله تبارك وتعالى بالإنابة والزهادة والإخبات، هؤلاء تقوى عندهم القوة العلمية وتضعف عندهم القوة العملية. وفلاح الإنسان وصلاحه أن تقوى عنده القوة العلمية والقوة العملية، واتزانه وبعده عن القلق واستقراره وهدوء قلبه وانشراح صدره وصلاح باله وأمره وحاله، إنما هو في هذا التوازن بين القوتين بتكميلهما، بتكميل القوة العلمية والقوة العملية. والطريقة القرآنية هي التي تأتي بهذا. وأما الطريقة الكلامية فمدارها على مجرد الإقرار والاعتراف بوجود الصانع، وهي أيضا لا تأتي بالتعيين وإنما تأتي بالمطلق. فقال: فالمتكلمون الطريقة القرآنية في الوسائل وفي المقاصد. قال شيخ الإسلام: وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له. يعني هذا الإقرار، مجرد الإقرار والاعتراف بوجود الصانع، هذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له، كما جاء في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. هذا ضعيف جدا، أخرجه الطبراني في المعجم الصغير وابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان، وذكره الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الضعيفة وكذلك في ضعيف الجامع. هذا حديث ضعيف غير ثابت. يغني عنه ما ورد في الصحيح أن الإنسان إذا حصل القوة العلمية من غير القوة العملية، من غير عبادة وإنابة، كان ذلك وبالا عليه وشقاء له. فيغني عن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم: إن أول من تسجر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، فذكر عالما وذكر قارئا قرأ القرآن وذكر أنه يسحب حتى يلقى على وجهه في النار. وأيضا حديث أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الصحيحين في ذلك الرجل الذي يجاء به في النار يدور تندلق أقتابه، جمع قطب وهي المصارين، تندلق أقتابه من استه يدور بها كما يدور الحمار برحاه حتى يجتمع عليه أهل النار، يقولون: يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا لم ينفعه علمه، إلى كثير من تلك النصوص الشريفة الصحيحة. ثم ضرب المثال رحمة الله عليه، قال: كإبليس اللعين، فإنه معترف بربه مقر بوجوده، لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء، وكل من شقي فباتباعه له، باتباع رأس الأشقياء. كما قال: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، ممن تبعك. فلكل تابع لإبليس حظه من الشقاء على حسب اتباعه، فإذا كان مجدا في الاتباع فذلك، وإذا كان مقصرا في الاتباع فكذلك. فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبت، بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها. وطريقة السماعية العملية الصوتية المنحرفة توافق على المقصود العملي، لكن لا بعلم. يقصد بالسماعية السماع الباطن، سماع القبوريين والصوفية وهؤلاء، الطريقة السماعية العملية الصوتية، الصوت الحسن في الإنشاد وما أشبه، توافق على المقصود العملي، لكن لا بعلم، بل بصوت مجرد أو بشعر مهيج أو بوصف حب مجمل. فكما أن الطريقة الكلامية فيها علم ناقص بلا عمل، فهذه الطريقة السماعية العملية الصوتية المنحرفة فيها عمل ناقص بلا علم، والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين. ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعباد، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده، فإن الإله هو المعبود، ولم يقل حتى يشهدوا أن لا رب إلا الله، وإنما قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله رحمة الله عليه. وذلك يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قول حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يتضمن الإقرار به وعبادته وحده. وأما الربوبية، توحيد الربوبية، فإنه يأتي به الآتي مقرا بوجود الصانع، وأنه هو الرزاق، وأنه هو المالك لكل شيء والمدبر لكل شيء ولا يعبده. وأما الألوهية فلا بد فيها من إخلاص العبودية لله رب العالمين بتجريدها لله وحده، ولن يكون ذلك إلا بإثبات الصانع المالك المدبر للأمر وحده. فتضمن توحيد الألوهية توحيد الربوبية، والحق أنه يتضمن أيضا توحيد الأسماء والصفات، والحق أن توحيد الربوبية على وجهه يتضمن توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ومهما تأملت في ذلك وجدته حقا. ولم يقل حتى يشهدوا أن لا رب إلا الله، فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التي لها خلق الخلق وبها أمروا. وكذلك قوله لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين. وقال نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وكذلك الرسل في سورة الأعراف وغيرها. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال للرسل جميعا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وقال سبحانه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقال في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. وقال جلت قدرته: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذه هي الطريقة القرآنية النبوية السنية الجماعية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في تمهيد الأوائل وتقرير الدلائل. وفي نسخة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وولده محمد رحمهما الله تعالى كتب الشيخ رحمه الله قبل كلمة فصل ما يأتي: هذا عظيم القدر جدا، فصل في تمهيد الأوائل وتقرير الدلائل، وذلك ببيان وتحرير أصل العلم والإيمان كما قد كتبته أولا في بيان أصل العلم الإلهي. وأصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول هو عند الذين آمنوا الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعند الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي المنزل، وحي الله إليه. فهذا أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول. قال: والذي أكتبه هنا بيان الفرق بين المنهاج النبوي الإيماني العلمي الصلاحي والمنهاج الصابئي الفلسفي وما تشعب عنه من المنهاج الكلامي والعبادي المخالف لسبيل الأنبياء وسنتهم. وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان، وعبادته متضمنة لمعرفته وذكره، فأصل علمهم وعملهم هو معرفة الله، هو العلم بالله والعمل لله. لماذا؟ لأن الأنبياء عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان، فدعوا الناس إلى عبادة الله. عبادة الله تتضمن معرفة الله وذكر الله، فأصل العلم والعمل هو العلم بالله والعمل لله، وذلك فطري كما قد قررته في غير هذا الموضع في موضعين أو ثلاثة، وبينت أن أصل العلم الإلهي فطري ضروري، وأنه أشد رسوخا في النفس من مبدأ العلم الرياضي، من مبدأ العلم الرياضي فينسب إلى الرياضيات لا إلى الرياضة التي يمارسها الناس. من مبدأ العلم الرياضي كقولنا إن الواحد نصف الاثنين، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين، لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر، وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة، لا يمكن أن تعرض عن العلم الإلهي فطرة، بل الافتقار ذاتي. ومعرفة الله تبارك وتعالى بآياته، معرفة الله تبارك وتعالى ضرورية فطرية في النفس البشرية. وأما ما يعرض للإنسان أحيانا من تلك القواعد الرياضية الثابتة أو من مبادئ العلم الطبيعي الثابتة، فكل ذلك يمكن أن تعرض عنه أكثر الفطر. فقد تقول لواحد: إن الواحدة نصف الاثنين، يقول: دعني من هرائك، أي شيء هذا، لا نريده. وكذلك تقول له: إن الجسم لا يكون في مكانين في وقت واحد، يقول: هذا لا أفهمه، ويعرض عنه بفطرته. وأما أن تقول له: أنت مفتقر إلى ربك بذاتك، محتاج إلى الله رب العالمين احتياجا ذاتيا، وهو غني عن الجميع غنى ذاتي، فلا يمكن أن تعرض عن هذا فطرة. وإنما الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات والآخر الذي إليه تصير الحادثات فهو الأصل الجامع، فالعلم به أصل كل علم وجامعه، وذكره أصل كل كلام وجامعه. رحمة الله على لله أبوه، انظر كيف يجمع لك الأمر من أطرافه في أرق بيان وأصفاه. يقول الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات والآخر الذي إليه تصير الحادثات فهو الأصل الجامع، الأول والآخر، فالعلم به أصل كل علم وجامعه، وذكره أصل كل كلام وجامعه، والعمل له أصل كل عمل وجامعه. وليس للخلق صلاح إلا في معرفة ربهم وعبادته، وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع وإما فضول غير نافعة وإما أمر مضر، ولا غنى لهم عن معرفة ربهم وعبادته. ثم من العلم به تتشعب أنواع العلوم، ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة. لله أبوه رحمة الله عليه، والقلب بعبادته والاستعانة به مستعصم مستمسك، وقد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادي والبرهان الوثيق، فلا يزال إما في زيادة العلم والإيمان وإما في السلامة عن الجهل والكفران. يقول: من العلم بالله تبارك وتعالى تتشعب أنواع العلوم، ومن عبادة الله تبارك وتعالى وقصده وحده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة، والقلب بعبادته واستعانته بربه تبارك وتعالى معتصم مستمسك، قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادي والبرهان الوثيق، فلا يزال إذا كان ذلك كذلك فلا يزال في زيادة العلم والإيمان أو في السلامة عن الجهل والكفران. وبهذا جاءت النصوص الإلهية في أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وضرب مثل المؤمن وهو المقر بربه علما وعملا بالحي والبصير والسميع والنور والظل، وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى والأصم والظلمة والحرور، التقابلات في مثل المؤمن والكافر. وقالوا في الوسواس الخناس: والذي إذا ذكر الله خنس، أي تراجع وانكمش، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. فتبين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذي هو مبدأ كل كفر وجهل وفسق وظلم. وقال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ونحو ذلك من النصوص. وفي الدعاء الذي علمه الإمام أحمد لبعض أصحابه: يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. قال: ولهذا كان عامة أهل السنة من أصحابنا وغيرهم كانوا على أن الله يسمى دليلا، ومنع ابن عقيل وكثير من أصحاب الأشعرية أن يسمى دليلا، ليس لأنه لم يرد ولكن لعلة أخرى، لأنه كما هو معلوم لا يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يثبت في الكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الدليل. والإمام أحمد رحمة الله عليه إنما ذكرها على سبيل الإخبار، وباب الإخبار واسع. يا دليل الحيارة، هذا إخبار عن الله تبارك وتعالى وليس بتسمية لله تبارك وتعالى حتى يقال هذا اسم الله تبارك وتعالى. يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. ولهذا كان عامة أهل السنة من أصحابنا، يعني من الحنابلة وغيرهم، على أن الله يسمى دليلا، ومنع ابن عقيل وكثير من أصحاب الأشعرية أن يسمى دليلا. لما؟ لاعتقادهم، أي لاعتقاد ابن عقيل وكثير من الأشعرية، أن الدليل هو ما يستدل به، وأن الله هو الدال. وهذا الذي قالوه بحسب ما غلب في عرف استعمالهم من الفرق بين الدال والدليل، فليس الرد ها هنا لأنه لم يرد لأنها توقيفية، ولكن لعلة أخرى. والإمام أحمد رحمة الله عليه أخبر شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو علمته أحدا من خلقك؟ رحمة الله عليه. المهم أن الشيخ رحمة الله عليه يقول إن التفريق بين الدال والدليل، واعتقاد هؤلاء أن الدليل هو ما يستدل به، وأن الله هو الدال وليس ما يستدل به، قال هذا الذي جعلهم يردون ولا يقولون إن الدليل من أسماء الله. قال وجواب هذا الذي اعترضوا به وهذا الإشكال الذي أتوا به من وجهين، أحدهما أن الدليل معدول عن الدال، أن الدليل معدول عن الدال كما يقولون في عمر، فإنه معدول عن عامر. قال وهو ما يؤكد فيه صفة الدلالة. قالوا إن الدليل معدول عن الدال وهو ما يؤكد في الدليل صفة الدلالة، فكل دليل دال وليس كل دال دليلا، وليس هو من أسماء الآلات التي يفعل بها، فإن فعيل ليس من أبنية الآلات كمفعل مفعل ومفعال، فليس من أسماء الآلات التي يفعل بها، وهو معدول عن الدال يعني الدليل، وهو ما يؤكد فيه صفة الدلالة، وكل دليل دال وليس كل دال دليلا، وإنما سمي ما يستدل به من الأقوال والأفعال والأجسام أدلة باعتبار أنها تدل من يستدل بها، كما يخبر عنها بأنها تهدي وترشد وتعرف وتعلم وتقول وتجيب وتحكم وتفتي وتقص وتشهد، وإن لم يكن لها في ذلك قصد ولا إرادة ولا حس ولا إدراك، كما هو مشهور في الكلام العربي وغيره. فما ذكروه من الفرق والتخصيص أي بين الدليل والدال لا أصل له في كلام العرب، ينافح الشيخ رحمة الله عليه عن إطلاق اسم الدليل على الله في هذا الاستشكال الذي قاله ابن عقيل وكثير من أصحاب الأشعري، من أنه تعالى لا يسمى دليلا، لا لأن التوقيف لم يأتي بذلك يعني من الكتاب والسنة، ولكن لاعتقادهم أن الدليل هو ما يستدل به وأن الله هو الدال، فيرد الشيخ هذا الذي أتوا به من هذا الوجه ويقول إن الدليل مؤكد فيه صفة الدلالة، لأن الدليل معدول عن الدال، فكل دليل دال وليس كل دال دليلا. الثاني من الوجهين أنه لو كان الدليل من أسماء الآلات التي يفعل بها فقد قال الله تعالى فيما روى عنه نبيه في عبده المحبوب في حديث الأولياء، وهذه الرواية ذكرها الحافظ في الفتح رحمة الله عليه، فبي يسمع وبي يبصر وبي يعقل وبي ينطق وبي يبطش وبي يسعى، والمسلم يقول استعنت بالله واعتصمت بالله، فيقول لو كان الدليل من أسماء الآلات التي يفعل بها فليس كما يتبادر إلى الذهن، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي فبيسمع وبيبصر وبيعقل وبينطق وبيبطش وبيسعى، فرد الشيخ قوله رحمة الله عليه. وإذا كان ما سوى الله من الموجودات الأعيان والصفات، والنصب هنا على تقدير أعني، وإذا كان ما سوى الله من الموجودات أعني الأعيان والصفات يستدل بها سواء كانت حية أو لم تكن، بل ويستدل بالمعدوم، فلأن يستدل بالحي القيوم أولى وأحرى، على أن الذي في الدعاء المأثور يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين يقتضي أن تسميته دليلا باعتبار أنه دال لعباده لا بمجرد أنه يستدل به، كما قد يستدل بما لا يقصد الدلالة والهداية، يعني قد تسير أنت في الطريق وراء رجل يسير فيه هو خريط عليم بمخابئ الطريق وبزواياه، وأما أنت فلأول مرة تطرق ذلك الطريق فتسير خلفه، هو لم يقصد إرشادك ولا دلالتك ومع ذلك يكون لك دليلا. فيقول الشيخ ويقتضي أن تسميته دليلا باعتبار أنه دال لعباده لا بمجرد أنه يستدل به، كما قد يستدل بما لا يقصد الدلالة والهداية من الأعيان والأقوال والأفعال، ومن أسمائه الهادي، وقد جاء أيضا البرهان يثبته الشيخ رحمة الله عليه على أنه من أسماء الله تبارك وتعالى. قال ولهذا يذكر عن بعضهم أنه قال عرفت الأشياء بربي ولم أعرف ربي بالأشياء. وقال بعضهم هو الدليل لي على كل شيء، وإن كان كل شيء لئلا يعذبني عليه دليلا، وإن كان كل شيء عليه دليلا، ولكن هو الدليل لي على كل شيء. وقيل لابن عباس بماذا عرفت ربك؟ فقال من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، خارجا عن المنهاج ضاعنا في الاعوجاج، عرفته بما عرف به نفسه، ووصفته بما وصف به نفسه. فأخبر أن معرفة القلب حصلت بتعريف الله وهو نور الإيمان، وأن وصف اللسان حصل بكلام الله وهو نور القرآن. وقال آخر للشيخ قالوا اتنا ببراهين، فقلت لهم أنا يقوم على البرهان برهان. وقال الشيخ العارف للمتكلم اليقين عندنا واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، فأجابه بأنه ضروري. وقال الشيخ إسماعيل الكوراني للشيخ المتكلم أنتم تقولون إن الله يعرف بالدليل، ونحن نقول إنه تعرف إلينا فعرفناه، يعني أنه تعرف بنفسه وفضله، مع أنه يعني كلام هذين الشيخين فيه إشارة إلى الطريقة العبادية. قال وقد تكلمت عليها في غير هذا الموضع. فإذا كان الحق الحي القيوم الذي هو رب كل شيء ومليكه ومؤصل كل أصل ومسبب كل سبب وعلة، إذا كان هو الدليل والبرهان والأول والأصل الذي يستدل به العبد ويفزع إليه ويرد جميع الأواخر إليه في العلم، كان ذلك سبيل الهدى وطريقة. كما أن الأعمال والحركات لما كان الله مصدرها وإليه مرجعها كان المتوكل عليه في عمله القائل أنه لا حول ولا قوة إلا بالله كان مؤيدا منصورا. إذا كان في أعماله وحركاته متحركا عاملا لله تبارك وتعالى، متوكلا على الله في عمله قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يكون مؤيدا منصورا. معنى ما قال الشيخ رحمة الله عليه، فجماع الأمر أن الله هو الهادي وهو النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكل علم فلا بد له من هداية، وكل عمل فلا بد له من قوة. كل علم يحتاج هداية، وكل عمل يحتاج قوة، فالواجب أن يكون هو أصل كل هداية وعلم وأصل كل نصرة وقوة. ولا يستهدي العبد إلا إياه، ولا يستنصر إلا إياه رحمة الله عليه. والعبد لما كان مخلوقا مربوبا مفطورا مصنوعا عاد في علمه وعمله إلى خالقه وفاطره وربه وصانعه، فصار ذلك ترتيبا مطابقا للحق وتأليفا موافقا للحقيقة، إذ بناه على البناء الصحيح، على بناء الفرع على الأصل، وتقديم الأصل على الفرع هو الحق. هذه الطريقة الصحيحة الموافقة لفطرة الله وخلقته ولكتابه وسنته. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى صلاة الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأما الطريقة الفلسفية الكلامية فإنهم ابتدأوا بنفوسهم فجعلوها هي الأصل الذي يفرعون عليه والأساس الذي يبنون عليه، فتكلموا في إدراكهم للعلم أنه تارة يكون بالحس وتارة بالعقل وتارة بالحس والعقل معا، وجعلوا العلوم الحسية والبديهية ونحوها هي الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها، ثم زعموا أنهم إنما يدركون بذلك الأمور القريبة منه من الأمور الطبيعية والحسابية والأخلاق، فجعلوا هذه الثلاثة هي الأصول التي يبنون عليها سائر العلوم. ولهذا يمثلون ذلك في أصول العلم والكلام بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الجسم لا يكون في مكانين، وأن الضدين كالسواد والبياض لا يجتمعان، فهذان الفنان متفق عليهما. وأما الأخلاق يقصد بالفنين، والفن هو ما يتوفر عليه أهله من شعب العلوم المختلفة، كما يقول القائلون فن الطب وفن المداوات وغير ذلك. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: هم يدركون بذلك الأمور القريبة منهم من الأمور الطبيعية والحسابية والأخلاق. وذكر ما يتعلق بالحسابية بأن الواحد نصف الاثنين، وما يتعلق بالأمور الطبيعية أن الجسم لا يكون فيه مكانين وأن الضدين لا يجتمعان. قال: هذان متفق عليهما. وأما الأخلاق مثل استحسان العلم والعدل والعفة والشجاعة فجمهور الفلاسفة والمتكلمين يجعلونها من الأصول، لكنها من الأصول العامة، ومنهم من لا يجعلها من الأصول أصلا بل يجعلها من الفروع التي تفتقر إلى دليل، وهو قول غالب المتكلمة المنتصرين للسنة في تأويل القدر. فكان الذي أصلوه واتفقوا عليه من المعارف أمرا قليل الفائدة نزر الجدوى، وهو الأمور السفلية، ثم صعدوا من هذه المقدمات والدلائل إلى الأمور العلوية فلهم طريقان. أما المتكلمة المتبعون للنبوات فغرضهم في الغالب إنما هو إثبات صانع العالم والصفات، يعني وإثبات الصفات التي بها تثبت النبوة على طريقتهم. ثم إذا أثبتوا النبوة تلقوا منها السمعيات، وهي الكتاب والسنة والإجماع وفروع ذلك. وأما المتفلسفة، هذا الذي ذكره هو ما يتبعه المتكلمة المتبعون للنبوات، فيثبتون الصانع ويثبتون الصفات التي بها تثبت النبوة على طريقته. ثم إذا ما أثبتوا النبوة تلقوا منها السمعيات، ورتبوا بعد ذلك على ذلك ما رتبوا. وأما المتفلسفة فهم في الغالب يتوسعون في الأمور الطبيعية ولوازمها، ثم يصعدون إلى الأفلاك وأحوالها، ثم المتألهون منهم يصعدون إلى واجب الوجود وإلى العقول والنفوس، العقول العشرة والنفوس الكلية. ومنهم من يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لا بد فيه من واجب ولا بد له من موجد، لا يحتاج في وجوده إلى غيره، وهو واجب الوجود كما يقولون. وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد. أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل، فكيف إذا لم توجد السلامة؟ نسأل الله السلام. قال: فهي حينئذ لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. كتبها الناشرون: ولا سمين فينتقل، وإنما هي ولا سمين فينتقى. هي في النهاية ما تكون؟ لحم جمل غث لا مطمع فيه ولا نفس تشتهيه. فهو لو كان في المتناول لم يكن مطلوب، ولكن على رأس جبل في المتناول لا وعر. لا سهل فيرتقى، أي هذا الجبل، ولا هذا اللحم الغث سمين فينتقى. فعلى أي شيء تحصل؟ ولا يخفى عليك أن ذلك اللحم الغث من ذلك الجمل على رأس ذلك الجبل الوعر لا شك أنه قد أحاط به من الذباب والهوام والحشرات ما لا يقادر قدره. فعلى أي شيء يتحصل هؤلاء؟ لا شيء. ثم إنه يفوت بها، أي بتلك الطريقة، تلك المقاصد، يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط هنا. وأما الوسائل، هذا عن المقاصد، وأما الوسائل فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات، ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول كما ترى، ونحن في أوائلها. يعني هذا الذي ذكره الشيخ لم يتعمق في ذكره ووصفه، وإنما هي نتف منها هنا وهنالك وقواعد كلية عامة من غير ما تفصيل. فيقول: أما الوسائل فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات، ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول، ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيها، وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء. ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع مقدمات دليل إلا نادرة، يعني بمنهم، يعني الضمير في منهم يعود إلى المتكلمين. فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخر، بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخر، ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته. وإن كان جمهور أهل الملة بل عامة السلف يخالفونه فيه، لا حرج، لا يعرف الله إلا من طريقه وإلا بطريقته. مثال ذلك أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث العالم، ثم الاستدلال بذلك على محدثه، ثم لهم في إثبات حدوثه طرق، فأكثرهم يستدلون بحدوث الأعراض وهي صفات الأجسام والتي لا تقوم وحدها، وأما الجواهر جواهر الأشياء فإنها هي التي تقوم وتقوم بها الأعراض. ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات الصانع والنبوة لا يمكن إلا بعد اعتقاد أن العبد هو المحدث لأفعاله وإلا انتقض الدليل، ونحو ذلك من الأصول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين. وجمهور هؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام بحدوث الحركات، لأنه ما دام متحركا فلا بد أن يكون محدثا. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون هنالك من حركه، وبالتالي فإذا كان محدثا فلا بد أن يكون له محدث. يجعلون هذا هو الدليل على نفي ما دل عليه ظاهر السمعيات من أن الله يجيء وينزل ونحو ذلك. والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل على أن الله ليس له صفة، لا علم ولا قدرة ولا عزة ولا رحمة ولا غير ذلك، لأن ذلك بزعمهم أعراض تدل على حدوث الموصوف. فيقولون هذه أعراض، الأعراض لا بد أن تقوم بذات، والعرض إذا قام بالذات كانت الذات محدثة، وإذا كانت الذات محدثة فلا بد أن تكون مخلوقة، يعني أن يكون لها محدث. ما هذا؟ وأكثر المصنفين في الفلسفة كابن سينا يبتدئ بالمنطق ثم الطبيعي والرياضي أو لا يذكره، ثم ينتقل إلى ما عنده من الإلهي. وتجد المصنفين في الكلام يبتدئون بمقدماته في الكلام في النظر والعلم والدليل وهو من جنس المنطق، ثم ينتقلون إلى حدوث العالم وإثبات محدثه. ومنهم من ينتقل إلى تقسيم المعلومات إلى الموجود والمعدوم وينظر في الوجود وأقسامه كما قد يفعله الفيلسوف في أول العلم الإلهي. ألا ترى أن الشافعي رحمة الله عليه كان محقا عندما قال حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالجريد. فأما الأنبياء فأول دعوتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد اعترف الغزالي بأن طريق الصوفية هو الغاية، وما يسميه أبو حامد بالكشف الإلهي، لأنهم يطهرون قلوبهم مما سوى الله ويملؤونها بذكر الله، وهذا مبدأ دعوة الرسل، أي هذا التطهير، تطهير القلوب مما سوى الله، وكذلك ملء تلك القلوب بذكر الله، هذا مبدأ دعوة الرسل، لأن الرسل يدعون الناس إلى تطهير قلوبهم مما سوى الله، بمعنى أنهم يدعونهم إلى إخلاص العبادة لله وإلى تجديد التوحيد للعزيز المجيد، وأيضا يدعونهم إلى أن يملؤوها بذكر الله، فهذا مبدأ دعوة الرسل. لكن الصوفي الذي ليس معه الأثارة النبوية مفصلة يستفيد بها إيمانا مجملا، بخلاف صاحب الأثارة النبوية فإن المعرفة عنده مفصلة، فتدبر طرق العلم والعمل يتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من طريق أهل البدعة والنفاق، وطريق العلم والعرفان من طريق الجهل والنكران. تدبر يتميز لك، تدبر طريق العلم والعمل، طريق العلم والعمل، من أجل أن تكون متبعا لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين يفعلون ذلك قليل ما هم. لماذا؟ لأنهم هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هم الذين ذكرهم الشيخ رحمة الله عليه وذكر ربط السعادة والفلاح بإتيانهم بهذين الأمرين من الأمم السابقة وهذه الأمة المرحومة. لا بد من الإتيان بالإيمان والعمل الصالح، فقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هؤلاء هم الذين يميزون طريق أهل السنة والإيمان من طريق أهل البدعة والنفاق، ويميزون طريق العلم والعرفان من طريق الجهل والنكران. نسأل الله رب العالمين أن يرحم الشيخ رحمة واسعة، وأن يجمعنا معه مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.